بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب فضائل القرآن الحافظ بن كثير رحمه الله. نعم، فين أحمد؟ أحمد يعيط.
اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله: من لم يتغن بالقرآن، وقول الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به، فرد من هذا الوجه. ثم رواه عن علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، فقال سفيان: تفسيره يستغنى به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام
طيب الصوت
وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك. وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم.
يسمع،
وهو سبحانه يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم.
نعم.
كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم، كما قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ، كما دل عليه هذا الحديث العظيم.
يعني كلما كان شأن القارئ أرفع، كلما كان استماع الله له إيه؟ أعظم. فالله سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات، جميع الأصوات يسمعها الله سبحانه وتعالى، لكن سماعه للقرآن من عباده المؤمنين أعظم، سماعه للقرآن من الأنبياء والمرسلين أعظم من سماعه من المؤمنين. سماعه للقرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من سماعه من المؤمنين. فكلما كانت الرتبة أعلى، كلما كان الاستماع أعلى، أنه سيكون الصوت به أكمل، يكون الصوت به أكمل. نعم.
ومنهم من فسر الأذن هاهنا بالأمر، والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي يجهر به، والأذن لاستماع لدلالة السياق عليه. وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها. وحقت أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه، فالأذن هاهنا هو الاستماع.
الله أكبر، هذا كلام جيد، هذا تفسير لهذه اللفظة من القرآن. لم يأذن له لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي لم يستمع الله لشيء استماعه لنبي يتغنى بالقرآن. يبقى أذن هنا بمعنى إيه؟ سمع. دليل ذلك قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أي استمعت، وحقت يعني حق لها أن تستمع أمره وتطيعه. نعم.
ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وقول سفيان بن عيينة إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن
نعم يبا خلاص أنهينا معنى إيه كلام حول معنى ما أذن الله للنبي لشيء ما أذن لنبي، وأن المعنى هنا مقدم استمع. نأتي بقى إلى يتغنى بالقرآن، فما معنى يتغنى بالقرآن؟ قال سفيان
وقول سفيان بن عيينة إن المراد بالتغني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلامه الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها. قال
فإن أراد أنه يعني قول ابن عيينة يتغنى يعني يستغني به، فإن أراد أنه يستغني به عن الدنيا وهو الظاهر من كلامه الذي تبعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام، فخلاف الظاهر من مراد الحديث، لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحزين بها وليس الاستغناء عن الدنيا وكذا وكذا. إنما هنا الحديث إيه مسوق مساق إيه يا أخواني، مسوق مساق تحسين الصوت بالقرآن، فإن الله يحب ذلك، وليس للسياق علاقة بالاستغناء بالقرآن عن الدنيا. نعم. قال حرملة
سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى، إنما هو يتحزن ويترنم به.
نعم، إنما هو يتحزن ويترنم به لدلالة الجهر، يجهر به أي يجهر به، والجهر معناه يعني تحسين القراءة وتحزينه به. إنما لو كانت يستغني به عن الدنيا لكانت يتغانى. نعم.
قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول يترنم به. وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. وعلى هذا فتصدير البخاري الباب بقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فيه نظر، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دال أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، أي وقد جئت فيه بخبر الأولين والآخرين. فأين هذا من التغني بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر.
نعم، إذن قوله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن فيه فضيلة التغني بالقرآن، ومعناه تحسين الصوت والتحزن به، يعني إظهار البكاء وإظهار الخشية وإظهار التأثر بالقرآن، فإن ذلك هو المناسب لقراءة القرآن، يعني هذا مستحب. ولهذا تحسين الصوت بالقرآن لمن حسن قصده شيء طيب، يعني ما يأتي واحد يقول والله أصلا لو حسنت صوتي بالقرآن وكذا لكان فيه يعني رياء، هذا كله من وسوسة الشيطان. أن تحسن صوتك بالقرآن لأن العمل مشروع، وحسن قصدك، وإلا ما تصلي لأنه قد يدخل في الرياء، ولا تطلب العلم فقد يدخل في الرياء. فإذا تركت التحسين خوف الرياء فاترك كل طاعة خوف الرياء، لكن تأتي الطاعة على وجهها المشروع مع تحسين قصدك. ولهذا بعض الناس قد تدخل عليه الشبهة من هذا من مسألة الرياء، فيترك صورة العمل المشروع على وجهه من أجل الخوف. يعني مثلا أنا أبكر للجمعة من الساعة الأولى، فيقولون كذا لا خليك إذا صعد الإمام أو قبل صعود الإمام، أنت هنا تركت ماذا؟ أنت تركت هنا العمل المشروع. أنا سأترك صلاة الجماعة والصف الأول لأنه قد يقال إذا أنت تركت العمل المشروع. سارع إلى الصف الأول ولو تستهم عليه، سارع إلى الجمعة، سارع إلى كذا، سارع كذا. أما إذا كانت صورة العمل أصلها الخفاء كقيام الليل، فإن استطعت أن تخفيه عن زوجتك فافعل، إذا لم تكن مصلحة في ضاره، ولا قد يكون مصلحة في ضاره حتى قيام الليل. قد أكون مع قوم نومي، ما يحلم الواحد أن يقوم الليل، يقول في حد يقوم الليل في الزمان هذا؟ فلو أنا مثلا أظهرت قيام الليل أمامه أو كذا وهو عادتي فهذا لا بأس به. متى تأتي أنت بقى بقصة أو قصة الصالحين في إخفاء قيام الليل حتى على الزوجة والأولاد والرفقاء؟ هذا محمول على معنى، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فطارة يكون الجهل وطارة يكون الإسراف. فإذا الإنسان يحسن صوته ويظهر التباكي به والتحزن من أجل أن يتأثر الناس بالصوت، ومعلوم أن هذه نعمة، فبعض الناس قد تقف وراء في الصلاة ولو قرأ بك الجزء والجزئين، وبعض الناس أول ما يقول الحمد لله رب العالمين. أنا أعلم إماما كان يتقدم صلاة الترويح في الوتر فقط، اللي هو سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، فالإمام الذي يقرأ في الصلاة الناس وراءه ما شاء الله يتلذذون بصوته، حتى إذا دخل هذا الرجل أول ما يكبر ليقرأ الفاتحة كأنه قام بالناس الساعات الطوال، لأن هذه طريقته، هذه طريقة، وهذا قرآن وهذا قرآن. لكن لا شك أن هذا التحسين طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالنبي قصد إلى هذا السماع وأعجبه مثل هذا الإيه الصوت. نعم.
قال رحمه الله: فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحاديث التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباس بن رزين عن علي.
أما مثال التعقب من كثير للبخاري في تصريف هذه الآية فهو من وجهة نظره أن هذا فيه نظر، لكن حقيقة البخاري عميق جدا في فهمه وله مرادات بعيدة قد لا يتفطن إليها كثير من أهل يعني العلم. فهو يعني يقول ما علاقة الآية ولم يكفي أن ننزلنا عليك الكتاب عليهم مع لم يأذن له شيء ما أذن النبي يتغنى بالقرآن، هذه آية في معرض وهذا حديث في معرض، فيقول يعني تصدير البخاري هذه الآية في نظر. أظن أن هذا ما يخفى على البخاري رحمه الله تعالى، وقد يكون مراد البخاري من هذا هو تفسير وقال صاحب له يريد يجهر به، فيجهر به يعني على وجه التحسين والتحزن، يؤخذ من الآية يتلى عليهم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم صحيح أن الآية وردت في سبب كذا أو بسبب كذا، لكن الآية دلالته على أن هذا القرآن يتلى عليهم أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم. هذه التلاوة لمرادها 1 2 3 4 5، ومنها حتى تكون التلاوة مؤثرة منها التحسين والجغر بالقرآن وغير ذلك، قد يكون هذا والله أعلم. فهو إشارة إلى معنى في يتلى عليهم، لأن يتلى عليهم يعني هنا أن هناك من يتلو هناك من يسمع. طيب الذي يتلو لمن يسمع؟ فيه النص بقى هذا ينبغي أن يكون ماذا؟ يتغنى. ومعنى يتغنى يعني يجهر. طيب هل هو جهر يعني رفع الصوت فقط؟ لا، الجهر هنا بمعنى تحسين القراءة والتحزن إيه؟ والتحزن بها. نعم. وقد يكون إذا قصد بالاستغناء نعم أيضا أو لم يكفيه. نعم.
عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال وحسبت.
قال ايه تاني؟ فصل في إرادة حديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. نعم. قال أبو عبيد:
قال أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رزين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال تعلموا كتاب الله واقتنوه، قال وحسبت أنه قال وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض من العقل. قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك. وهكذا رواه أحمد وهكذا رواه أحمد.
أعطي الأحمد يكفي، أعطي الأحمد على طول يا شيخ أحمد. وهكذا
قال وهكذا قال وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن المبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة، وفي بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا، وذكر الحديث ففيه دلالة على السلام على القارئ. ثم قال
هذه فائدة، في بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا، ففيه دلالة على السلام على القارئ. نعم، هذه فائدة دقيقة. بل هناك مشروعية السلام على المصلي، فمن باب أولى على القارئ على المصلي. ورد أن الصحابة كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيسلمون فيشير بيديه صلى الله عليه وسلم أو بكفه. نعم.
ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. قال وهذا مرسل. ثم قال أبو عبيد قوله تغنوه أي اجعلوه غناءكم من الفقر، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله وتقنوه يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال، اجعلوه مالكم. وقال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة عن راشد بن سعيد عن أبي راشد عن الوليد عن الأوزعي.
ابن سعيد عن أبي ولا ابن أبي؟
عن راشد بن سعيد بن أبي راشد.
نعم.
عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثني السائب قال لي سعد يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال غني به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة.
وساق بالسند عن سعد، اختصر الأسانيد. نعم.
وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ورواه ابن ماجه وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وقال أحمد وساق بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. قال ورواه أحمد أيضا
عن حجاج،
عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد، وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضعه والله أعلم.
موضعه
ليس هذا موضعه والله أعلم. وقال أبو داود يزيد زيد
في نسخة نعم
الله. قال عبيد الله بن أبي زيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فانتسبنا له فقال: تجار كسبة. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قال: تفرد به أبو داود. فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قال الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود وساق بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة. قال: وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به،
يعني حتى لا يستغل ويتلاعب الناس بالحنيم المحدثة. وإن احتجت على حديث قال النبي: زين القرآن بإيه؟ بأصواتكم. ففيه أن الإنسان قد يحجب بالتحديث ببعض الأحاديث مخافة أن يقصر فهم الناس عن العمل بهذا، أو يستغل بعض الناس العمل بهذا على غير وجه. ولهذا أنكر على أنس تحديثه للحجاج بحديث العرانيين. وأيضا جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثت بين الناس، وأما الآخر فلو بثت لقطع هذا البلعوم. فقد يكتم الإنسان بعض العلم للمصلحة. وحديث معاذ واضح لما قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا ليس كتمانا مطلقا، وإنما هو كتمان في بعض الأحوال عن بعض الناس. نعم.
قلت، أي الحافظ قال: قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل.
اسمع، شوف كلام كثير، نعم.
ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة. وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الذي يظهر أن تعقب ابن كثير رحمه الله تعالى غير مراد نهي أيوب لشعبة رحمه الله تعالى عن التحديث بهذا، إنما تعقب ابن كثير في ما لو كتم هذا العلم مطلقا. أما مراد أيوب أن يكون هذا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. أنا لا أتي إلى مرجئة وأقول لهم نصوص الوعيد، ولا أتي أحدث خوارج وأقول لهم إلى المرجئة وأقول لهم حديث الوعد، ولا أتي إلى الخوارج وأحدثهم بحديث الإيه الوعيد. فهؤلاء عندهم غلو وهؤلاء عندهم غلو. فإذا أتيت المرجئة الذين يغلون في الوعد أقول وأذكر لهم أحاديث الوعيد ولا أفسرها، فبعض السلف ما كان يفسرها حتى تبقى دلته على ما هي عليه ليس منا. وإذا أتيت إلى الخوارج حدثت بأحاديث الوعد لأنهم تركوها وأخذوا بنصوص الوعيد وأولوها على الكفر والعياذ بالله. فهذا مراعاة للحال فقط، هذا مراعاة للحال. فمراد أيوب مع شعبة غير مراد يعني أو لا يعني تعقب ابن كثير لهذا فيه نظر من هذا الوجه. نعم.
والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحسينه والتخشع يعني به.
يقول علته علة ابن كثير يقول ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل ترك من السنة شيء كثير. لا، احنا ما نترك لتأول مبطل، نحن انما الترك لهذا المبطل في مقامه ليس ترك المطلق، ليس الترك المطلق، انما الترك الذي يخشى منه ايه عدم الفهم. نعم.
والمراد من تحسين الصوت،
وهذا نظيره في السنة كثير. نعم.
والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله تعالى حيث قال وساق بسنده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة قلت أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا من بابه حيث يذكره البخاري رحمه الله. والغرض أن أبا موسى قال لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد
يعني على جواز تعاطي ذلك وتكلفه، طبعا تكلفه من غير تنطع، تكلفه من غير إيه تنطع، يعني إيه يعني الحرص عليه، هذا معنى التكلف، الإنسان يحرص عليه. نعم.
قال أبو عبيد وساق بسنده عن أبي سلمة قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. قال أبو عبيد وساق بسنده عن أبي عثمان النهدي قال كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربة قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. وقال ابن ماجه وساق بسنده عن حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن صابط الجمحي يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت فقام فقمت معه حتى أستمع له ثم التفت إلي فقال
حتى استمع له
ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. قال الحافظ رحمه الله إسناده جيد. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي بعض ألفاظه فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلت أن فؤادي قد انصدع. وقال جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب.
بعض الناس قد يتوب بسبب صوت القارئ، بعض الناس قد يتوب ويواظب على الصلاة ويحافظ عليها بسبب هذا الصوت الجميل. نعم،
كما قال أبو عبيد وساق بسنده عن طاووس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وساق بسنده عن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. وساق بسنده عن طاووس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا بالقرآن، فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وقد روي هذا متصلا من وجه آخر، فقال ابن ماجه وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ولكن عبد الله بن جعفر هذا وهو والد علي بن المديني وشيخه ضعيفان، والله أعلم. والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك
ويجل ويعظم
أن يسلك في أدائه هذا المذهب.
نعم، هذا مثلما يقرأ الناس بمقامات معينة، هي مقامات موسيقية لكن يجعلونها طريقة لقراءة القرآن، وهذا موجود من قديم حتى قبل معرفة المقامات كانت لهم طرق، لكن إنما المستحب الخشوع الذي تلفظه الطبيعة ويلفظه الصوت الحسن والأداء الرقيق، هذا فقط. نعم،
وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك، كما قال الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وساق بسنده عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. قال: وحدثنا يزيد وساق بسنده عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفاري، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، قال ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون، فقال: يا طاعون خذني، فقالوا: أتتمنى الموت؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت. فقال: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته: بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوم يتخذون القرآن مزاميرا يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين أخرتين. وساق بسنده عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. وساق بسنده عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك ونهى عنه. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه طرق حسنة في باب الترهيب. وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ثم قال: وإنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه. فرواه عبد الجبار بن الورد عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لبابة، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل بن سفيان عنه عن عائشة رضي الله عنها، ورواه نافع بن عمر عنه عن ابن الزبير.
مولى بن عمر.
ورواه نافع
مولى بن
عمر عنه عن ابن الزبير.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.